انترفيو ايكونوميك.
سي محسن اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا مرحبا، تحيه ليك تحيه للساده المستمعين وبارك الله فيك على الاستضافه.
جزيل الشكر لك على قبول الدعوه.
مرحبا.
كثر الحديث في الايام الاخيره على نادي باريس، على شبح الافلاس. هبط تدوينه منذ 17 ساعه تقول كيف يمكن لتونس الاعتماد على الامكانيات المتاحه والابتعاد عن شبح الافلاس، وخاصه عدم اللجوء إلى نادي باريس. عطيت 10 نقاط اللي تمكن من جمع موارد للدولة. بديت أنت بسلم أولويات معين. بديت مثلا النقطة الأولى تقول توفير كل الظروف الملائمة للترفيع في طاقة إنتاج الفوسفات.
بارك الله فيك. هو الحقيقة أول نقطة نحب نقولها، صحيح بلادنا تعرف أزمة غير مسبوقة على كل الأصعدة، أزمة متعددة الأوجه، ولكن الخطاب للارميست اللي خوف التوانسة ونادي باريس والإفلاس، هذا الكل راهو من الأحسن أنه نمشي يعني الخبراء من الأحسن أنهم يقدموا حلول عوض هالخطاب اللي خوف التوانسة واللي خوف الشعب التونسي واللي خوف كل المتعاملين مع تونس. الذهاب إلى نادي باريس نعتبره آخر الحلول، الله لا يقدر وإن شاء الله ما نوصله ليش، ولكن
هو جزء باش نفسره. للذهاب إلى نادي باريس معناه عدم إمكانية الإفاء على المدى القصير،
يعني الإفلاس
الديون.
ولكن فما حاجة أخرى زادة، راهو الذهاب إلى نادي باريس يشترط المرور عبر صندوق النقد الدولي،
أي
أنه يكون فيه ملف فني يدرس من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وهو الذي يقر حزمة من الإصلاحات ومن الحلول ومن بينها وعلى رأسها الذهاب إلى نادي باريس. الناس اللي تقول اليوم الذهاب إلى نادي باريس دون المرور بصندوق النقد الدولي للحقيقة ما فهموش، مانيش فاهم كيفاش قاعدين يقوموا بتصريحات مثل هذه اللي تخوف الشعب التونسي وتخوف المتعاملين مع تونس في كل المجالات. إذن اعتقدت أنه حتى نقطع الطريق أمام الذهاب إلى نادي باريس ونجد حلول، في اعتقادي فما زوز حلول رئيسية. هو الحل الأمثل اللي أنا دفعت عليه وندفع عليه هو أنه نتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا في اعتقادي يشترط الآن حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى هو تعبئة الموارد المبرمجة في قانون مالية سنة 23 والمقدرة ب 25 مليار ب 5 مليار دولار تقريبا 14 مليار دينار من مليماتنا، وهذا يقتضي أنه تتفعل الدبلوماسية الاقتصادية وتتحرك الحكومة التونسية على كل أصعدة. والشرط الثاني حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي هو ترميم البيت الداخلي والذهاب إلى صندوق النقد الدولي بوحدة وطنية، ومن خلال تبني كل الأطراف بما في ذلك اتحاد الشغل لحزمة الإصلاحات المقترحة من قبل الحكومة لصندوق النقد الدولي. إذا كان نجحنا باش نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، هذا باش يكون الحل الأفضل والأمثل لتونس. لكن في صورة عدم التوصل إلى صندوق النقد الدولي، أنا في اعتقادي الحل الوحيد هو تعبئة موارد مالية بالعملة الصعبة حتى تتمكن تونس من الإفاء بتعهداتها. نذكر وأنه سنة 2023 يعني خدمة الدين الخارجي هي في حدود 8.945 مليار دينار، منها 6.672 مليار دينار أصل دين وتقريبا 2.273 كفوائد. هذه الديون المستوجبة على تونس سنة 2023، وللابتعاد على شبح الإفلاس وللإفاء بتعهداتنا الخارجية تجاه المانحين، أنا في اعتقادي فما حلول داخلية اللي تمكننا باش نقوم بتعبئة موارد مالية بالعملة الصعبة. الحل الثاني في اعتقادي اللي راه ضروري وممكن هو الوصول بطاقة إنتاج الفوسفات إلى الحد الأقصى، أي توفير كل الظروف الملائمة حتى نرفع الإنتاج إلى مستواه الأقصى، وحتى ننقل الفوسفات إلى مواقع الإنتاج أو إلى مواقع التصدير.
لكن هذا فشلت فيه كل الحكومات.
شوف إيش أقول لك، عمليا الإجراء هذا يلزمه أيادي غير مرتعشة، يلزم أيادي ومسؤولين ياخذوا قرار. اليوم مسألة الإنتاج ومواقع الإنتاج هي مرتبطة بالأمن القومي. صحيح اليوم من واجب الدولة ومن واجب المجموعة الوطنية أنها تلقى حلول لتنمية الحوض المنجمي، وأن تلقى حلول لتأهيل شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، لكن في المقابل أنا نعتقد وأن الواجب الوطني وأن إنقاذ تونس من الإفلاس وأن إنقاذ المالية العمومية لا قدر الله من الإفلاس يقتضي أن نرفع الإنتاج إلى حد الأقصى، وإن لزم الأمر تحويل هذه المنطقة إلى منطقة أمن وطني تحت إشراف مؤسسات الجمهورية. هذا أعتقد
سبق نعم. في 2017 كنت أتذكر الباجي قايس السبسي في خطاب شهير جدا وقت أزمة الكامور قال اللي سيتم عسكرة المناطق الإنتاج هذه سواء الفوسفات
نعم.
أو النفط أو غيره، لكن هذا ما عطاش نتيجة.
يلزم يعطي نتيجة. تونس على أبواب الإفلاس وثرواتنا تحت الأرض، وإحنا قاعدين نتعاركوا ما إحناش قادرين باش نرفع إنتاجنا إلى الطاقات الأقصى. اليوم يلزم نستغل الظرف العالمي والسوق العالمية اللي سعر الفوسفات فيها تقريبا ارتفع 3 مرات. اليوم من واجب تونس ومن واجب كل الوطنيين في تونس أنه مستوى إنتاج الفوسفات ونقله يوصل إلى الحد الأقصى مهما كانت الكلفة، وحتى إن لزم الأمر عسكرة هذه المناطق. الحل الثاني في اعتقادي اللي هو ضروري حتى نتمكن يعني من توفير موارد مالية بالعملة الصعبة هو مسألة توريد الكماليات وتوريد المواد الاستهلاكية الغير ضرورية للدورة الاقتصادية. إيه ما فيها باس كي نصبر شوية، ما فيها باس كي نوقف توريد البارفان ونوقف توريد السيارات يعني ذات السعة الاستوانية العالية ونوقف توريد المواد الكمالية والمواد الاستهلاكية.
هذا في
مهما كان
التجاري.
لابد من مجهود. صحيح اليوم 70% من وارداتنا انكومبريسيبل، ولكن تقليص الواردات واردات الكماليات والمواد الاستهلاكية الغير ضرورية، أي أنه مواد يعني استهلاكية ما هيش مواد مدخلات أو مواد أولية في صناعات أخرى، الأمر هذا أعتقد وأنه ضروري حتى الناس الكل يعني تتمكن باش تساهم في الظرف الصعيب وتساهم في تعبئة موارد مالية خارجية لتونس، يعني بلادنا في حاجة لها.
سي محسن حسن كانت تذكر أنا. كذلك فترة ما هيش طويلة برشا التالي رئيس الجمهورية كان تطرق لهذه النقطة على موضوع مساحيق التجميل وعلى الغذاء متاع الحيوانات وغيره.
الوقت غير الوقت يا أخي العزيز، الله يبارك فيك، بلادنا على أبواب إفلاس. خليني نقولها
ما كانتش طويلة برشا رأي الفترة.
لا والله كنا في وضع أفضل كثير. اليوم الفوساريلا سانتور ما عادش عندنا حتى حل آخر سوى أنه نوقف توريد المواد الكمالية ونوقف توريد المواد الاستهلاكية، إيقاف كامل المواد الاستهلاكية الغير ضرورية للدورة الاقتصادية. هذا ضروري حتى نتقشف في مجال العملة الصعبة. أنا الهدف متاعي هو أنه نستحفظ أكبر قدر ممكن على رصيدنا من العملة الصعبة. الإجراء الثالث اليوم التونسيين بالخارج، تعرفوا أنه تحويلات التونسيين في الخارج السنة الفارطة وبارك الله فيهم هو تقريبا 2.5 قد عائدات القطاع السياحي.
بالفعل 7 مليار دينار.
نعم، ولكن كي ناخذوا احنا يعني اليوم الرسوم والمعاليم اللي توظف على عمليات التحويل من الخارج إلى تونس هي تقريبا في حدود 4 توصل حتى 4%. اليوم أعتقد لكن نحبه نشجع التوانسة في الخارج على أنهم يحولوا مدخراتهم إلى تونس، لابد أن يكون فيها من جملة من الإجراءات اللي تشجعهم، ومن ذلك تكفل الدولة بمعاليم التحويل وبالرسومات الموظفة على التحويلات المالية من أوروبا ومن الخليج إلى تونس. كيف يكون عندهم يعني حسابات بالعملة الصعبة، الحسابات هذه تكون موظف عليها نسبة فائدة مهمة ومرتفعة حتى نتمكن أنه عمالنا وأبنائنا من مختلف الشرائح الاجتماعية في الخارج وفي كل الدول العربية وفي كل دول العالم يساهموا في إنقاذ تونس. وهذا يلزم خطاب وطني، يلزم نتوجه للتونسيين بالخارج بخطاب نحفزهم وهم وطنيين، ولا بد أنهم عندهم القدرة باش يساهموا في إنقاذ تونس، وبالطريقة هذه نتمكن من تعبئة موارد مالية خارجية تمكننا من سداد تعهداتنا وما نقعش في فخ الإفلاس لقدر الله.
جزء في النقطة هذه بعد إذنك سي محسن حسن، 7 مليار دينار هذوما اللي تصير تحويلات تونسيين بالخارج لازالت في صيغة توانسة يبعثوا لعائلاتهم باش يصرفوا، في حين كونه متأكد كون المبالغ هذه تنجم تكون أكبر بياسر لو كان ندخلهم في حلقة متاع استثمار في موضوع مثلا خلق لي كونتون دوفيز للتوانسة الموجودين بالخارج، تسهيل العملية معنا إداريا ومنحهم المرونة الكافية.
اليوم التوانسة اللي يقوموا بتحويلات من بلدان إقامتهم إلى تونس يتعرضوا إلى صعوبات كثيرة، أولا كما قلت مراسيم
الإجراءات
ومتاع التحويلات، ثانيا على مستوى البنك المركزي أحيانا تقع تعطيلات الكم كلكم تعرفوا هذه، ثالث حاجة يعني لي كونتون دوفيز يعني لابد أن يكون لتودر مينيراسيون دي سي كونت يكون مرتفع ويشجع التوانسة في الخارج حتى يقوموا بالتحويلات. ثم نقطة أخرى، اليوم للأسف الشديد احنا عندنا في فرنسا التي اف بانك اللي هو بنك عمومي تونسي كان من المفروض هو ان يلعب دور الوسيط بين التونسيين في الخارج والدولة التونسية، احنا للأسف الشديد هالبنك هذا العمومي التونسي يعني بصدد او في وضع مالي خطير جدا بسبب سوء التصرف ولعديد الاسباب. كان من المفروض ان البنك ذاك اللي هو بنك عنده رخصة في كامل دول الاتحاد الاوروبي يكون هو الانترفاس بين التوانسة وبين الحكومة التونسية، والمساهمة متاع التوانسة في تمويل خزينة الدولة بالعملة الصعبة وفي توفير رصيدنا من العملة الصعبة هو يعني يكون أكثر فأكثر. حاجة رابعة لو تسمح،
تفضل.
اليوم احنا عندنا توانسة خاصة من الجيل الجديد للمهاجرين عندهم قدرة شرائية وعندهم مداخيل عالية خاصة في أوروبا والبلدان الخليج العربي. أنا ما أقترحه هو أن الدولة تقوم باكتتاب يعني اكتتاب وطني بالعملة الصعبة مخصص للتونسيين في الخارج، وتكون فيه شروط محفزة يعني فيما يتعلق بنسبة الفائدة وفيما يتعلق بفترة السداد. اليوم أنا نعتقد وأنه لو دولة تبادر بطرح اكتتاب وطني بالعملة الصعبة موجه للتونسيين بالخارج، متأكد تمام التأكد أنه الموارد باش تكون مهمة، والموارد هذه توجه لرصيدنا في العملة الصعبة وتمكننا باش نفيه بتعهداتنا تجاه الدائنين والمزودين الأجانب. عندنا حاجة أخرى حكينا عليها برشا مرات وما تمتش، مسألة العفو عن جرائم الصرف. اليوم إذا كان نحبه نجيبوا المبالغ الطائلة بالعملة الصعبة اللي هي موجودة سواء كان في تونس أو اللي وقع تهريبها للخارج من قبل التونسيين، متأكد أنه المبالغ باش تكون مهمة، والتجربة هذه تمت في عديد بلدان المغرب العربي وخاصة في المغرب الشقيق. اليوم في اعتقادي عفو عن جرائم الصرف يمكن الناس اللي قاموا بجرائم صرف أنهم يودعوا في البنوك التونسية المبالغ موضوع السلح في البنوك التونسية بالعملة الصعبة يعني مقابل عدم المساءلة، هذا باش يشجعهم.
مش شكل من أشكال الصلح الجزائي هذا، القانون
الصلح الجزائي هذا متعلق بجرائم الصرف. لكن فما حاجتين هنا يلزم نستثنوا، الناس المتعلقة بهم تهم تتعلق بتمويل الإرهاب وبتبييض الأموال. كل طرف أو كل شخص أو كل ذات معنوية عندها قامت بمخالفات صرف يمكن لها أنها تقوم بعملية المصالحة دون مساءلة، شريطة أنها ما تكونش عندها في علاقة بتبييض الإرهاب وتمويل بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال. وهل إجراء هذا متأكد وأنه بش يمكن من توفير مبالغ بالعملة الصعبة تونس في أمس الحاجة إليها؟ عندنا أيضا جانب آخر مهم برشا، بن علي الله يرحمه وحتى بورقيبة رحمة الله عليه، كان عندما تونس تمر بأزمة على مستوى المالية العمومية وما تقدرش أنها توفر التمويلات الضرورية لاستيراد حاجياتنا من منتجات الطاقة نلتجئ للدول الصديقة والشقيقة. اليوم تونس أنا متأكد لو كان مشينا للمغرب للجزائر وليبيا وبلدان الخليج العربي مشينا لهم بخطاب واضح وخطاب مطمئن، متأكد أنهم نتمكن من استيراد حاجياتنا من منتجات الطاقة بشروط ميسرة وبفترة سداد وفترة خلاص تكون مهمة جدا. أعتقد وأن الإجراء هذا يمكننا باش نتجاوز هالسنة المالية الصعبة ويمكننا باش نوفر حاجيات الأساسية من منتجات الطاقة ونوفرها بشروط ميسرة. تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتحرك كل المسؤولين في الدولة في هذا الاتجاه أعتقد وأنه قادر يحل الأزمة وقادر يساهم في توفير المبالغ مهمة من العملة الصعبة. عندنا حاجة أخرى اليوم، الاستثمار في الطاقات البديلة. اليوم لعل البعض يقول أن الإجراء هذا يلزم مدة. اليوم عندنا مشاريع معطلة عددها بالعشرات، اليوم مشاريع في مجال الانتقال الطاقي معطلة لأسباب إدارية أو لأسباب تمويل أو لأسباب حتى نقابية. أعتقد وأنه اليوم بإمكاننا أن نتخذ إجراءات سريعة للحد من التسيب في هذا القطاع والتسريع من وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في الانتقال الطاقي وتشجيع الاستثمار في الانتقال الطاقي، لأنه مشكلتنا اليوم للأسف الشديد هو على مستوى كلفة العجز الطاقي. اليوم سنة 2022 العجز الجاري في تونس بلغ 8.6% تقريبا 12.8 مليار دينار. إذا كان النحي والطاقة العجز الجاري يصبح 1.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. شوف لبوا important تاع العجز الطاقي. لذلك اعتقد انه على المدى القصير نجم نقلص من فاتوره توريد الطاقه من خلال التشجيع وبقوه على الاستثمار في الطاقات البديله والسيارات البديله وغيرها.
انه الهدف كان 30% في سنه 2030 تم ترفيع فيه الى 35%.
شويه احنا عندنا كل الميزات،
علما انه متاخرين على فكره، متاخرين جدا على مستوى التطبيق.
اعطاها ربي ميزات تفاضليه كبرى خاصة في مجال الطاقات البديلة والطاقات النظيفة. من المفروض أن نحط كل الثقل متاعنا باش نقلص من فاتورة توريد الطاقة ونتجه بسرعة نحو الانتقال الطاقي والطاقات البديلة. عندنا حاجة أخرى أيضا على مستوى القطاع السياحي. اليوم للأسف الشديد القطاع السياحي هو بيدو يستحق برنامج كامل، ولكن على المدى القصير شو اللي يلزم الشيء اللي نعملوه باش ننجح القطاع السياحي. نذكر لك بعض الأمثلة. اليوم حملة ترويجية، مش بالضرورة حملة ترويجية بالطريقة التقليدية، نجمو نستعملوا الديجيتال، نجمو نستعملوا عديد الآليات الأخرى الأقل كلفة حتى نقوم بحملة ترويجية لفائدة القطاع السياحي. عندك حاجة أخرى لوبن سكاي. علاش اليوم ما نفعلش لوبن سكاي؟ إلى متى باش نقعدوا خايفين على تونسير وهي مفلسة؟ إلى متى باش نقعدوا خايفين على الناقلة الوطنية ونمنع لوبن سكاي؟ اليوم من بين الحلول السريعة لإنقاذ الموسم السياحي هو لوبن سكاي. ثالث حاجة هو يعني اليوم لابد أن نوعي المهنيين في القطاع السياحي وأن البراداج دو بري يضر الوجهة، وأن تحسين الخدمات هو الحل الأمثل، وأن تعدد المنتوج السياحي هو الحل الأمثل، وأن يعني التركيز على الجودة والاستثمارات غير المادية هو اللي يؤدي إلى ارتفاع مردودية الوحدات السياحية وارتفاع عائداتنا من القطاع السياحي. إذن لابد أن تكون في حزمة من الإجراءات حتى نجح القطاع السياحي باش يجيب لنا أكبر قدر ممكن من العائدات خلال السنة الحالية، الشيء اللي باش يمكننا باش نسدد ديوننا الخارجية، خاصة وأنه يعني من بين ربما الحوايج الإيجابية وأنه الجزء الأكبر من ديوننا الخارجية ومن خدمة الدين هذه السنة هو يجي في السداسي الثاني وفي الثلاثي الأخير لسنة 23، وهذا مش يعطينا فرصة وإمكانية أنه نوفر موارد مالية بالعملة صعبة عن طريق القطاع السياحي حتى نتمكن.
جزء في النقطة متاع القطاع السياحي سي محسن، مهم جدا حملة ترويجية، لكن زاد مهم جدا كونك تنظف البلاد.
صحيح، يعطيك صح.
اليوم الوضع البيئي اللي في البلاد في كل المدن كارثي.
يعني انا والله نستغرب، توا قبل قلنا البلديات يعني للاسف الشديد تحت اشراف السلطه التنفيذيه. اليوم البلديات عندها الاستقلاليه الاداريه والماليه وعندها حريه التصرف. علاش الوضع البيئي المتدهور حتى في المناطق السياحيه؟ اليوم امشي للحمامات ولا سوسه ولا غيره
تقول لك نقص في الماء.
نقص ألقى حلول. المسؤول الغير قادر على إيجاد الحلول المناسبة والملائمة يغادر مسؤوليته، هذا هو المنطق. إذا كان ما توفرت لك شيء الظروف أو أنت فاشل في إدارة بلديتك أو إدارة المنطقة اللي تشرف عليها أو القطاع اللي تشرف عليه غادر، يعني هذا هو اللي لازم يكون. عندنا أيضا مشكل ثاني وأساسي اللي هو يعني مسألة المنظومات الفلاحية والحد من توريد المواد الغذائية. اليوم النجم ناخذ حزمة من الإجراءات لإنجاح الموسم الفلاحي. صحيح شحف الأمطار، صحيح قلة الأدوية، صحيح مياه الري معناها تقلصت، ولكن يلزمنا ناخذ إجراءات لإنقاذ المنظومات الفلاحية للحد من التوريد. منظومة اللحوم نعلن إجراءات فورية لإنقاذ القطيع وإنقاذ هذه المنظومة. منظومة الألبان والحليب، منظومة كل المنظومة الفلاحية تستدعي أن نلقى حلول لإنجاح الموسم الفلاحي. أيضا عندنا الباكورات والصناعات والفلاحة والمنتجات الفلاحية اللي نصدرها للخارج، اللي ما نلقى حلول على مستوى نقل هذه المنتجات. نذكر لما كنا في وزارة التجارة وضعنا طائرة على ذمة المصدرين متاع الباكورات ومتاع الفواكه، وصدرت إلى أوروبا وصدرت إلى دول الخليج العربي، والنتائج كانت إيجابية. لازم نأخذ إجراءات لتشجيع تصدير الفائض الإنتاج وللحد من توريد المواد الفلاحية والمنتجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي. حاجة أخرى أيضا، اليوم إحنا عندنا قطاعات كما النسيج، كما الصناعات الميكانيكية والكهربائية، كما يعني الصناعات الغذائية، هذه قطاعات عندنا فيها أسواق وعندنا فيها يعني خبرة وعندنا فيها دراية. اليوم الدولة بإمكانها أنه تاخذ إجراءات سريعة حتى تتمكن باش تدفع من صادرات القطاعات هذه. من بين الإجراءات السريعة اللي نقولها بسرعة، مسألة تكفل الدولة بكامل كلفة النقل البحري كما تعمل تركيا وكما تعمل دول أخرى. اليوم ما فيها بس أنه يعني بصفة استثنائية والدولة تضع إمكانيات لتكفل بكلفة نقل القطاعات هذه حتى تكون أكثر تنافسية. عندنا أيضا مسألة تمويل التصدير، اليوم لابد أنه نحث البنك المركزي ويعمل خطوط تمويل لتمويل التصدير حتى نتمكنوا من دفع التصدير في القطاعات اللي عندنا فيها بوتنسيال واللي عندنا فيها خبرة واللي عندنا فيها أسواق جاهزة ما تنتظر إلا الإنتاج والتسريع بالتصدير. أن أيضا تكفل الدولة بكلفة تأمين صادرات القطاعات هذه، لابد أن نتحركوا في عديد الاتجاهات حتى نتمكنوا باش ندفع تصدير هالقطاعات الحيوية في تونس ونضاعف يعني الموارد المتأتية من هذه الصادرات حتى ننقذ بها الموسم وننقذ بها السنة المالية وما نقعش في يعني حالة من عدم القدرة على السداد ونتمكن بالإفاء بتعهداتنا. هذه العشرة إجراءات اللي سريعة، وعلى كل إجراء نجمه يكونوا فيه يعني مجموعة من القرارات
متفقين في هذا. فهالعشرة نقاط هذه أنا اللي في تقديرك على المدى القصير قابلة للتطبيق
والله كلهم هذوما إجراءات على المدى القصير. مسألة الفوسفات نأكد لك مرتبط بإجراء يعني يعلن عليه رئيس الجمهورية أو تعلن عليه الحكومة وينطلق في التنفيذ. مسألة إيقاف توريد المواد الأساسية والكمالية كيف هذه مسألة يعلن عليها وزيرة التجارة ويتحمل مسؤوليته في حسن تنفيذ هالإجراء هذا. كيف التونسيين في الخارج معناها مرتبط بإجراء إداري يعني يقع الإعلان عليه حتى تشجع التونسيين بالخارج عنهم يحولوا أموالهم ومدخراتهم إلى تونس. الاكتتاب الوطني كذلك يعني بكل
مثلا في نقطة تحويل المدخرات إلى تونس هنا، وخاصة في مجال الرسوم الموظفة على التحويلات المالية. نعم. ونربط كذلك بموضوع جرائم الصرف. نعم. تحكي برشا على مجال الصرف مثلا في تونس، وتحكي برشا على إلى أي مدى تمنع في برشة توانسة كونهم يقدموا خدمات سواء هوني في تونس. نعم. أو في الخارج، وتمنحهم المجلة هذه كونهم يجيبوا الأموال بتاعهم.
والله نتسائل شنو تستنى الحكومة في المصادقة على مجلة الصرف. راهو البنك المركزي قام بدوره وأودع مشروع تنقيح، على حد علمي مشروع تنقيح مجلة الصرف إلى الحكومة. ماذا تنتظر الحكومة حتى تقع المصادقة على مجلة الصرف؟ أنا خوفي الكثير لأنه يقع ترحيلها إلى مجلس النواب القادم وتضرب لنا سنة كاملة. هذا الخوف فين؟ أعتقد أنه نجم نعلن بصفة مستعجلة على بعض الإجراءات اللي من شأن أن تيسر تدفق العملة الصعبة من الخارج إلى تونس، وإن كان في شكل استثمارات أو في شكل تحويلات تونسيين في الخارج أو في شكل يعني خدمات. وطبعا فيما يتعلق بالتونسيين في الخارج والتحويلات، راهي العملية سهلة. اليوم الرسوم الموظفة على التحويلات البنكية من أوروبا إلى تونس مرتفعة مقارنة بالدول المنافسة. واليوم البنك المركزي أو الحكومة تنجم تاخذ قرار بتكفل الدولة بهذه الرسوم، وعندما يحول مواطن تونسي في الخارج أمواله ما يتوظفش عليها أكل نسبة متاع الفايدة، ويكون عنده دي كونت اون ديفيز في تونس ان ريمينيراسيون سي انتريسانت، ونشجعوه ونطمنوه ونتعاملوا معها بشكل إيجابي.
في هذه النقطة وفي كذلك نقاط أخرى، يقول القائل الدولة في حاجة إلى موارد وفي حاجة إلى موارد من غير ما تضخ هي
الفرق
أموال.
في يعطيك ساعة الفرق، احنا في حاجة إلى موارد بالعملة الصعبة، بالنسبة للموارد بالدينار التونسي يمكن الدولة أن تنفق والمصادر موجودة وكل الطرق تمكننا.
معناها مثلا تشجيع تشجيع التصدير ولا
تصدير، هذا
تشجيع القطاعات هذه
بال 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 بالدينار المحلي، بالدينار بالعملة المحلية. أنا الهدف من هذه الإجراءات هو توفير رصيد من العملة الصعبة يمكننا من الإيفاء بتعهداتنا. مش كل تونس يتطرح على مستوى العملة الصعبة، هك عليش احنا اليوم نجري ونحب نقترض من الخارج ونريد تعبئة 14 مليار دينار من الخارج. بإمكاننا أن نقوم بتعبئة هذه المبالغ المبرمجة في قانون مالية سنة 23 واللي قدر 5 مليار دولار من خلال هذه الإجراءات وبعض الإجراءات الأخرى. والإجراءات هذه الظرفية اللي قلتها يا أخي العزيز راهو ما يزمش تمنعني باش نقول أنه لابد أن ننطلق في إجراءات أخرى جدية نتائجها تكون على المدى المتوسط والبعيد. راهو اليوم خليني نقول لك وخليني نصارحك، راهو الخطاب السياسي لا يطمئن، الخطاب الصدامي بين كل الشركاء هذا من شأنه أن يطيل عمر الأزمة ولا قدر الله يؤدي بنا للإفلاس. راهو احنا اليوم في تونس في حاجة إلى أن نجلس مع بعضنا، فما ناس ما عادش تحب كلمة الحوار. أنا نقول راهو الحوار هو الحل السحري اللي لابد أنه يتوفر لإدارة الأزمة. يلوم على التونسيين أن يجلسوا مع بعضهم للتوصل إلى عقد اجتماعي. العقد الاجتماعي ينظم الحياة المشتركة بين التونسيين. العقد الاجتماعي هو اللي بيحدد لك دور الدولة. العقد الاجتماعي هو اللي بيحدد لك دور النقابات، دور المؤسسات العمومية، حجمهم في البلاد. الخوصصة هو اللي بيحدد لك الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات الكبرى. يلوم ما فيش نستناو السيد رئيس الجمهورية حتى يشرف بنفسه على حوار وطني يؤدي ويكون أحد أهم مخرجاته هو هذا العقد الاجتماعي. ولابد من تهدئة الخواطر، يلوم بلادنا باش تضيع بين يدينا، وفي المقابل الراو في رئيس الجمهورية وفي سياسيين وفي نقابيين يتعاركوا. خلينا الآن احنا اليوم المركب لقدر الله سيحترق، نطفئ الحريق وبعدين يا أخويا اختلفوا
نختم
كما
نختم من أين انطلقنا من نادي باريس، لأنه اليوم عدة تدوينات في هذا الاتجاه حول الذهاب إلى نادي باريس. أستاذ الاقتصاد أرام بالحاج يقول كونه من المرجح أن صندوق النقد هو اللي يلز في تونس إلى الذهاب إلى نادي باريس. هل في تقديرك هذا ممكن؟
هذا حل وممكن. أنا أشوف اليوم المواقف اللي موجودة، فما الموقف الأول هو اللي أنه واللي هو العلمي واللي هو الصحيح واللي هو الواقعي، أنه الذهاب إلى نادي باريس لا قدر الله يتم في إطار برنامج كامل مع صندوق النقد الدولي. يعني يعرض ويقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة من الإجراءات والإصلاحات بما في ذلك يعني التوجه إلى صندوق النقد الدولي، إذا ما تبين لصندوق النقد الدولي أنه الدين الخارجي لتونس أصبح غير مستدام، وبالتالي تدعو الدولة لتدعو تونس إلى الذهاب إلى نادي باريس لنقاش جدولة الدين أو التخلي عن جزء من الدين أو تيسير شروط بعض الديون الأخرى أو تحويل ديون إلى يعني استثمارات. هذا كل يتم ضمن نادي باريس ويتم في إطار برنامج موحد مع صندوق النقد الدولي، عكس البعض الآخر الذي قال وأن تونس تذهب مباشرة إلى صندوق النقد الدولي. ونقول لك غلط
إلى نادي باريس مباشرة إلى نادي باريس،
لا هذا غير صحيح، غير صحيح. ولكن في الحالات الكل أنا لا أشجع يعني على الذهاب الفرق. إلى نادي باريس، لأنه يعني فما كلفة سياسية كبرى، فما إسرائيل والعدو الصهيوني هو موجود في نادي باريس. وأعتقد أنه ذهابنا إلى نادي باريس هو فيه إذلال وإذعان لشروط المانحين. أعتقد أنه السيناريو الأفضل أن ننطلق بحلول وطنية داخلية ونهيئ أنفسنا إلى الذهاب إلى صندوق النقد الدولي حتى نعود ونسترجع مكانتنا في السوق المالية العالمية وفي النظام المالي العالمي. ذهاب تونس إلى نادي باريس ضربة قاسمة لكل التونسيين، ضربة قاسمة للاقتصاد الوطني. ومن يدعو إلى الذهاب إلى نادي باريس هو يدعو إلى إعادة الاستعمار ولا حماية جديدة لاقتصادنا، وهذا اللي ما نحبوش. تونس يلزم تقوم برجالها وبنسائها وبوحدتها الوطنية وباستعادة الثقة بين مختلف الأطراف.
جزيل الشكر لك أستاذ الاقتصاد وزير التجارة الأسبق محسن أحسن، كان ضيف لانترفيو إيكونوميك موجز 9:30 مع صفية المحرر، ورجعين.